واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 48.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى العنوان الأخير من عناوين هذه البانوراما، نهاية مرحلة الظهور، وهذا العنوان يشتمل على عناوين فرعية: وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه، المهديون الاثنى عشر، رجعة الحسين صلوات وسلام وتحيات عليه. هذه العناوين ترتبط فيما بينها لتشكل نهاية مرحلة الظهور. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بتفاصيله في الحلقة الماضية، قد أشير إلى جانب منه كي يتواصل حديثي في هذه الحلقة مع ما تقدم في الحلقة السابقة. بدأت من العنوان الفرعي الأول، وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه. قرأت عليكم خبرا نقله المحدث علي اليزدي الحائري في كتابه إلزام الناصب بخصوص تلك المرأة التميمية التي اسمها سعيدة. أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الثاني من إلزام الناصب، وهذه الطبعة طبعة دار التوحيد، وهي طبعة دار النعمان بالنجف. الطبعة مؤرخة بتاريخ 1971 ميلادي، في الصفحة 67 بعد 100، فإذا تمت 70 سنة، المطبوع هنا 70 سنة، وهذا خلل واضح. فإذا تمت 70 سنة من مرحلة الظهور، هذا هو المراد، فإذا تمت 70 سنة أتى الحجة الموت، فتقتله امرأة من بني تميم اسمها سعيدة ولها لحية كلحية الرجل. هذه الصورة تذكرنا بما أنتجه لنا واقع الجندر، فواقع الجندر في أيامنا أنتج لنا صورا غريبة جدا، ومن هذه الصور التي أنتجها لنا هذا الواقع المشين أنتج لنا نساء ملتحية، وأعتقد أنكم تستطيعون أن تجدوا هذا على الشبكة العنكبوتية. ربما يشير الخبر إلى هذا الذي أشرت إليه، وربما يقصد معنى آخر، لكن الذي أشرت إليه يكاد أن يكون قريبا من واقع الزمان وواقع المكان. فإذا تمت 70 سنة أتى الحجة الموت فتقتله امرأة من بني تميم اسمها سعيدة ولها لحية كلحية الرجل بجاون صخر، وبينت لكم معنى الجاون، وعاء قد يصنع من الخشب وقد يصنع من الصخر تدق فيه الأشياء بمدقة كبيرة، والجاون يكون أكبر من الهاون. بجاون صخر من فوق سطح وهو متجاوز في الطريق، فإذا مات تولى تجهيزه الحسين ثم يقوم بالأمر، لأن الرجعة قد بدأت ساعاتها الأولى مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أتحدث عن الرجعة الكبرى، عن اليوم الثاني من أيام الله وأيام محمد وآل محمد. هذا الخبر نحن لا نعرف مصدره، لا نعرف من رواه، ولا نعرف عن أي معصوم قد نقل هذا الخبر. خبر مجهول، حينما نريد أن نناقش موضوعا كهذا مرة نناقشه ضمن دائرة الإمكان المنطقي، المراد من الإمكان المنطقي هل يمكن أن يتحقق مضمون الخبر عقلا بحسب قواعد منطق التفكير البشري؟ هذا هو الإمكان المنطقي. بحسب الإمكان المنطقي فإن الخبر يمكن أن يتحقق، هذا المضمون يمكن أن يكون صحيحا، لا نملك دليلا على صحته ولا نملك دليلا على عدم صحته. قدماء الحكماء قالوا من أنه إذا طرق سمعك شيء فدعه في عالم الإمكان. قطعا هذا الكلام لا ينطبق على الأشياء التي نحن نعرف عدم صدقها أساسا، وإنما هذا الكلام ينطبق على الأشياء التي نحن لا نستطيع أن نصدقها ولا نستطيع أن نكذبها، لأنها لا تتعارض مع البديهيات العقلية. فهذا الخبر هكذا يقول من أن امرأة ستلقي بجاون صخر على إمامنا الحجة بن الحسن وهو يمر في الشارع من على سطح بناية من البنايات، ويؤدي هذا العمل إلى قتله. هذا هو مضمون الخبر. هذا الخبر لا يتعارض مع أي بديهية من البديهيات العقلية، إن كان الكلام عن بديهيات تكوينية أو كان الكلام
عن بديهيات إنسانية اجتماعية سياسية أو غير ذلك. فهذا المضمون لا يتعارض مع التفكير المنطقي، مع قواعد البحث والتفكير المنطقي عند الإنسان. ولذا من هذه الجهة، من جهة الإمكان المنطقي، فإننا نقبل الخبر بدرجة 50% من أنه سيكون، وبدرجة 50% من أنه لا يكون. بالمجمل فإننا نضع الخبر في دائرة الإمكان المنطقي، مثلما قالت الفلاسفة قديما: إذا طرق سمعك شيء فدعه في عالم الإمكان، يمكن أن يكون كما أنه يمكن أن لا يكون قطعا للأمور التي نحن لا نعلم مدى صدقها ومدى عدم صدقها. لكن هذا لا ينفعنا بشيء، هذا الكلام يمكن أن ينفعنا إذا كنا نتحدث عن نبوءات المتنبئين الذين يتنبؤون بأمور ستقع في قادم الأيام ويترك الحكم عليها للمستقبل. ما يتحدث به المحللون السياسيون، ما يتحدث به المحللون الاقتصاديون، وهكذا. هذا المنطق لن ننتفع منه شيئا، لأننا نتحدث هنا في شأن عقائدي، في شأن ديني. فلا بد من الانتقال من الإمكان المنطقي، وهو إمكان عام، إلى الإمكان العقائدي، وهو إمكان خاص له ضوابطه. فهذا المضمون هل يمكن أن نقبله عقائديا؟ وحينما أتحدث عن الإمكان العقائدي لا يعني بالضرورة أننا سنقبله بدرجة 100%. الإمكان العقائدي هو في دائرة العقيدة بحسب الضوابط العقائدية، لكن المضمون سيبقى بدرجة 50% من جهة تحققه، وبدرجة 50% من جهة عدم تحققه. فالكلام هنا، هذا المضمون يمكننا أن نقبله، أن نقبله ولو على سبيل الإمكان العقائدي. لا أتحدث عن الإمكان المنطقي، بحسب الإمكان المنطقي فهذا الأمر مقبول، ومقبول جدا، بدرجة 50% إيجابا، وبدرجة 50% سلبا. هذا سيعيدني إلى سورة الحجرات وإلى الآية السادسة بعد البسملة، ومر ذكرها وحدثتكم عنها في الحلقة الماضية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تردوا خبر الفاسق، فما بالكم والخبر مجهول. الذي جاء بالخبر مجهول، المجهول أعم من الفاسق، يمكن أن يكون فاسقا ويمكن أن يكون ليس كذلك. فهذا المنهج يطبق على هذا الخبر وعلى غيره. نحن لا نعبأ بناقل الخبر، أكان فاسقا، أكان صالحا، أكان مجهولا لا نعرف حاله. الآية تحدثنا عن مضامين الأخبار، هي التي يجب علينا أن نتأكد من مضمونها. والآية ليست خاصة بما يرتبط بالشأن الديني، الأخبار السياسية أيضا، الأخبار الاجتماعية، كل الأخبار. هذا منطق علمي رصين لا يضحكون عليكم أولئك الثولان الذين لا يفقهون القرآن فيقولون لكم من أن الآية تقول لكم لا تأخذوا بخبر الفاسق وخذوا بخبر الثقة. الآية لا تقول بهذا أبدا. الآية ما قالت لنا لا تأخذوا بخبر الفاسق ولا قالت لنا خذوا بخبر الثقة أبدا. الآية لا يوجد فيها هذا المعنى. الآية هكذا تقول لا تعبأوا بناقل الخبر، وإنما انظروا إلى الخبر نفسه وتأكدوا من مضمونه بحيث يسبب لكم علما، فإذا لم يسبب لكم علما فلا تعبأوا به. هذا هو الذي تتحدث عنه الآية. دققوا النظر في كلماتها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الذي يقابل الجهالة العلم، فإننا نأخذ بالخبر إذا كان يقودنا إلى العلم. إذا أصبنا قوما بعلم فهذا هو المطلوب، أما إذا أصبنا قوما بجهالة فهذا هو المرفوض. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الآية منطوقها واضح، لا تعبأوا بناقل الخبر وانظروا إلى متن الخبر، إلى مضمون الخبر، تبينوا وتأكدوا وتحققوا من مضمون الخبر، لابد أن يحقق لكم علما. هذا هو منطوق الآية، ولا يوجد فيها مفهوم. وإذا وجد فيها مفهوم من الجهة الأدبية، حينما قلت لا يوجد فيها مفهوم من الجهة الشرعية، أما من الجهة الأدبية والبلاغية يمكن أن نجد فيها مفهوما، والمفهوم الذي فيها من أنه خذوا بالأخبار التي تولد علما. لكن الآية من الجهة الشرعية، من الجهة الفقهية، لا تنظر إلى هذا المفهوم. لماذا؟ لأن منطوقها يكفي، لأن المنطوق واضح، خصوصا إذا نظرنا إلى الوقائع التي ارتبطت بهذه الآية. هذه الآية نزلت مرتين، مرة بخصوص الوليد بن عقبة، هذا أخو عثمان ابن عفان من أمه أروى، وهو ابن زنا بحسب أحاديث العترة الطاهرة، أبوه ذكوان الرومي زنى بأروى، أروى هي أم عثمان ابن عفان، ولكنها نسبته إلى عقبة. الوليد ابن عقبة هذا الفاسق الذي فسقه الله في القرآن صريحا، فسقه مرتين، في هذه الآية وفي آية أخرى. والحادثة الثانية هي في عائشة حينما قذفت السيدة ماريا القبطية أم المؤمنين في أن الرجل القبطية الذي رافقها من مصر إلى المدينة هو الذي زنى بها، ومن أن إبراهيم ما كان ابنا لرسول الله وإنما كان ابنا لجريج القبطي. هذه الواقعة مفصلة في رواياتنا، وما يسمى بحديث الإفك يرتبط بهذه الواقعة. آيات حديث الإفك في سورة النور نزلت لتبرئة السيدة مارية القبطية، أما هذه الحادثة التي تنسب لعائشة فهي من أكاذيب عائشة، من أن بعض الصحابة اتهموها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل إلى غير ذلك من الكلام. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. إذا نظرنا إلى تفاصيل الواقعتين، إلى كذب الوليد ابن عقبة وإلى كذب عائشة وماذا فعل رسول الله، فإننا نجد أن النبي تعامل مع هذين الموقفين بحدود منطوق الآية، بحدود منطوق الآية. ومن هنا فإنني أقول من الجهة الشرعية فإن الآية مقصورة على منطوقها، مع أن منطوقها لا يتعارض مع مفهومها، لكن القضية واضحة جدا. وحتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن هذا فإن منطوق الآية هكذا يقول: لا تنظروا إلى الذين نقلوا الأخبار وانظروا إلى متون الأخبار، تأكدوا من صحة مضامينها واقبلوها إذا سببت لكم علما، إذا لم تسبب لكم علما هذا هو المفهوم فارفضوها. واضح هذا، واضح الكلام. ولذا فإن الآية تكون محصورة بمنطوقها، وبهذا فإن الآية تدمر منهج الحوزة البترية الطوسية، تدمر علم أصول الفقه، تدمر علم الكلام، تدمر علم الرجال، تدمر ما يسمى بعلم الحديث، تدمر طريقة استنباط العقائد وطريقة استنباط الفتاوى والأحكام وطريقة استنباط التفسير. هذه الآية بفهمها الصحيح بحسب ما بينته لكم تدمر منظومة الحوزة الطوسية اللعينة. إذن ماذا سنصنع؟ إنني أريد أن أتعامل مع الخبر وفقا للإمكان العقائدي وبحسب المنهج المبين في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات. لابد أن نتبين المضمون. كيف نتبين المضمون؟ نتبين المضمون من خلال عرضه على قاعدة المعلومات. لو كان الخبر سياسيا بحسب الإمكان المنطقي علينا أن نعود إلى قاعدة معلومات سياسية، ولو كان الخبر اجتماعيا علينا أن نعود إلى قاعدة معلومات اجتماعية. بما أننا نتحدث ضمن الإمكان العقائدي علينا أن نعود إلى قاعدة معلومات عقائدية، إلى قاعدة معلومات دينية. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، أئمتنا المعصومون بيّنوا لنا من أن قاعدة المعلومات قرآنهم، ولكن مثلما بايعنا في بيعة الغدير أن يكون مفسرا بتفسيرهم فقط، وأن نعود إلى أحاديثهم التي هي ثابتة عندنا من أنها أحاديثهم. فقاعدة المعلومات هي هذه: قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وأحاديثهم التي نعرفها وما عندنا من شك فيها من أنها أحاديثه. إذن نحن تدرجنا في الموضوع، حددنا الإمكان العقائدي، وشخصنا منهج المتون من أننا لا نعبأ بالمصادر وبناقلي الأخبار. ثم بعد ذلك أردنا أن نطبق المنهج، وهو منهج التبين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين يكون بالرجوع إلى قاعدة المعلومات. ما هي قاعدة المعلومات التي نرجع إليها؟ قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وحديثهم الذي نعرفه الثابت عندنا المفهم بتفهيمهم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا لا
المضمون الإجمالي في الخبر الذي قرأته عليكم بخصوص مقتل قائم آل محمد في نهاية مرحلة الظهور، المضمون الإجمالي هو قتل الإمام صلوات الله عليه. سنعود إلى قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم. لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بتفاسير سقيفة بني طوس. الآية الحادية والستون بعد البسملة من سورة البقرة. سوف أقرأ موطن الحاجة من الآيات لضيق الوقت. هذه الآية الحادية والستون بعد البسملة من سورة البقرة، والحديث عن بني إسرائيل، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. الآية تتحدث عن قتل النبيين بغير الحق، واضحة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. في سورة البقرة نفسها، إنها الآية 87 بعد البسملة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا كذبتم الأنبياء، كذبتم الرسل، وفريقا تقتلون. بعضكم يكذب الأنبياء والمرسلين وبعضكم يقتلهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الآية 91 بعد البسملة. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وهذا الخطاب كان موجها لبني إسرائيل في زمان النبي. الآيات واضحة، الأجواء القرآنية تحدثنا عن أن قتل النبيين، عن أن قتل المرسلين، عن أن قتل أولياء الله شيء منتشر. ولذا فإن سورة البقرة تحدثت عن هذا في الآية 61 بعد البسملة، وفي الآية 87 بعد البسملة، وفي الآية 91 بعد البسملة. سورة آل عمران، الآية 21 بعد البسملة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الأجواء هي الأجواء الاعتيادية والأجواء القريبة من النبيين والمرسلين ومن أتباعهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وكل الآيات التي مرت علينا مع هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل، تتحدث عن اليهود وعن أهل الكتاب عموما. وأهل الكتاب حتى النصارى فإن أصولهم يهودية. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة، آية 112 بعد البسملة من سورة آل عمران، جاء فيها: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. الحديث عن أهل الكتاب، الحديث عن اليهود. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. وماذا بعد؟ الآية 81 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كل الآيات تتحدث عن قتل منتشر في أجواء الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. وماذا نقرأ أيضا؟ في سورة النساء في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، محاولة لقتل عيسى، وقد قتلوا شخصا آخر كان شبيها بعيسى، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الآيات المتقدمة تتحدث عن قتل منتشر في أوساط النبيين والمرسلين وفي أوساط أتباعهم من الذين كانوا يأمرون بالقسط، وهذه محاولة يهودية لقتل المسيح عيسى بن مريم. إنها الآية 57 بعد 100 بعد البسملة من سورة النساء. وإلى سورة المائدة وإلى الآية 27 بعد البسملة وما بعدها: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين بحسب ثقافة العترة الطاهرة، فإن قابيل قتل هابيل بسبب الوصية، لأن آدم جعل وصيته في هابيل والأمر ليس بيده، هذا أمر من الله. الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يجعل هابيل وصيه، فحسده أخوه قابيل، فهذا الحسد قاده إلى قتله. حينما قرب القرابين واتضح لقابيل أن قربان هابيل هو الذي تقبله الله، أما قربانه هو فلم يتقبله سبحانه وتعالى، الحسد قاده إلى قتل أخيه. الآية 30 بعد البسملة من سورة المائدة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذه عملية القتل الأولى، وقد حدثت في أجواء الأنبياء والأوصياء. أول جريمة قتل حدثت على وجه الأرض من بعد نزول أبينا آدم إلى الأرض، أول جريمة حدثت بين الآدميين جريمة قابيل حين قتل هابيل الذي كان وصيا منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى من بعد أبيه آدم. إذن القتل أسس في أجواء الأنبياء والأوصياء، في سورة المائدة إنها الآية 70 بعد البسملة، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. حكاية قتل الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء تنتشر في آيات الكتاب الكريم. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاء. سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى،
يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
الآية 50 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. في قصة السامري والعجل، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، إلى أن تحدثنا الآية عن وصيه هارون. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، محاولة لقتل هارون وصي موسى، وهارون كان نبيا، كان نبيا وكان وصيا لموسى. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يذكرنا هذا بمحاولات القوم لقتل أمير المؤمنين، وهذه الآية صرح بها أمير المؤمنين حينما أدخلوه إلى المسجد كي يبايع أبا بكر. فنظر إلى القبر الشريف، إلى قبر رسول الله، إلى جهة القبر، وقال له ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. تلاحظون أن الآيات تخبرنا إما أن الأنبياء يقتلون، وإما أن تكون هناك محاولات لقتلهم. ومرت علينا محاولة اليهود لقتل عيسى، لولا أن الله قد رفعه لقتلوه، ولكنهم قتلوا رجلا آخر شبه لهم. سورة يوسف الآية 9 بعد البسملة والتي بعدها. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. وقبل هذه الآية هكذا كانوا يتناقشون فيما بينهم أخوة يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يحكمون على والدهم النبي من أنه في ضلال مبين، بعد ذلك يتخذون قرارا بقتل نبي آخر، بقتل يوسف. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
إنها محاولة صريحة لقتل يوسف النبي من قبل أخوته. وماذا نقرأ أيضا؟ في سورة الأنبياء الآية 68 بعد البسملة والتي بعدها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. الكلام عن إبراهيم النبي بعد أن حطم أصنامه، قالوا حرقوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنها محاولة لقتل إبراهيم تعذيبا بالنار، ولقد ألقوا به في النار، ولكن الله أراد شيئا آخر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في سورة العنكبوت في الآية 24 بعد البسملة، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الكلام هو عن محاولة قتل إبراهيم تعذيبا وتحريقا بالنار، لكنها باءت بالفشل، باءت بالفشل لا لأنهم لم ينفذوها، نفذوها، ولكن الله تدخل في الموضوع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وماذا بعد؟ في سورة القصص في الآية 9 بعد البسملة، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. إنها محاولة قتل لموسى وهو في المهد حينما كان صغيرا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. محاولة قتل لموسى وهو في المهد. وفي السورة نفسها إنها الآية 20 بعد البسملة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. محاولة لقتل موسى في كبره، هناك محاولة لقتله في صغره، وهذا هو الذي جرى على رسول الله، محاولات لقتله في صغره من قبل اليهود، ومحاولات لقتله في كبره من قبل الصحابة. وماذا بعد؟ في الآية 26 بعد البسملة من سورة غافر، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون هكذا يتحدث عن موسى، أن يبدل دينهم، أن يضللهم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إنه يخطط لقتله. محاولات لقتل موسى النبي، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا الأمر واضح، واضح وواضح جدا. وإذا رجعنا إلى نبينا صلى الله عليه وآله فإننا نقرأ في سورة الأنفال في الآية 30 بعد البسملة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك، ليقوموا بحبسك حتى تموت. هذا كان خيار من الخيارات، أن يحبسوا رسول الله في مكان ويمنع عنه الماء والطعام حتى يموت في محبسه. هذا معنى ليثبتوك. نوع من القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا في أوائل البعثة. في أواخر الهجرة، أتحدث عن البعثة الصغرى وأتحدث عن الهجرة الكبرى. ماذا نقرأ في الآية 44 بعد 100 بعد البسملة؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قتلوه وبعد ذلك انقلبت الأمة على أعقابها. وهذا المضمون موجود في رواياتنا في الكافي، وموجود في روايات السنة في البخاري. وإذا أردتم أن تعودوا إلى هذه الروايات فاقرؤوها في باب صفة الحوض. الأمة انقلبت، لقد رجع الصحابة كما في البخاري على أدبارهم القهقرة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية الكريمة. النبي قتل. تلاحظون أن القرآن مشحون بالآيات وفي مختلف السور وفي شتى المواطن والمواضع في الكتاب الكريم الحديث عن قتل النبيين، وليس عن قتل نبي واحد، عن قتل النبيين، عن قتل المرسلين، عن قتل الوصيين. محاولات نجحت وهي كثيرة، ومحاولات فشلت. القرآن مشحون بالآيات. وفي سورة الإسراء في الآية 33 بعد البسملة: ومن قتل مظلوما بحسب تفسير العترة الطاهرة فإن الآية في سيد الشهداء، في الحسين العطشاني القتيل الذبيح. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، بحسب قراءة المصحف، بحسب قراءة حفص هذا القارئ الكذاب، فلا يسرف. فإن الله هنا ناهية، ولكن بحسب قراءة العترة فلا يسرف، فإن لا هنا نافية وفارق بين المعنيين. الناهية تنهى، أما النافية فإنها تنفي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ووليه هو قائم آل محمد، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه من الآيات التي تحدثت عن مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ذهبت بكم إلى سورة التكوير وإلى الآية الثامنة بعد البسملة والتي بعدها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هناك قاعدة في التأويل في منهج العترة الطاهرة أن الآية يكون لها تأويل أصغر وتأويل أعظم. التأويل الأصغر لهذه الآية فإن المراد من الموءودة البنت التي كانت تدفن في الجاهلية لكي يتخلص أهلها منها، مثل ما فعل عمر بن الخطاب ودفن ابنته وأدها وكانت كبيرة بحسب ما نقل عنه، أخذها معه إلى الصحراء وحفر لها قبرا، وكانت بنته تلك تحاول أن تزيل الغبار عن وجهه عن لحيته، ولكنه بعد ذلك قال لها: يا بني انظري في هذه الحفرة، فلما نظرت دفعها ودفنها بالتراب. هكذا ينقل عنه، والعرب كانت تفعل هذا كثيرا. التأويل الأصغر لهذه الآية هو هذا، أما التأويل الأعظم فإن الموءودة فاطمة، فإن الموءودة الحسين، فإن الموءودة المحسن ابن فاطمة، إنها النفس الموءودة. هذا بحسب تفسيرهم لقرآنهم. وإذا الموءودة سئلت، وهذا ينسجم مع المنطق السليم. صحيح أن وأد البنات جريمة، لكن ما مقدار هذه الجريمة بالقياس إلى مقتل سيد الشهداء؟ نحن نتحدث هنا عن أحوال يوم القيامة. قطعا هناك أولوية، فإن السؤال الأعظم سوف لن يكون عن قتل طفلة في الجاهلية، وإنما سيكون عن قتل حسين بيد أمة جده صلى الله عليه وآله. السؤال هنا: إذا الشمس كورت، إنها علائم يوم القيامة، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، عطلت الحياة وعطلت اهتمامات الناس، هذا التعبير، وإذا العشار عطلت، هذا ما كان يهتم به العرب بنياقهم وجمالهم، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، في ظل كل هذا ليس منطقيا أن يطرح السؤال عن وأد البنات في الجاهلية، لابد أن يكون السؤال عن أعظم جريمة ارتكبت. وإذا الموءودة سئلت، إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الرزية الكبرى، المصيبة العظمى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولا بد أن تعرفوا من أن قراءة العترة الطاهرة وإذا المودة سئلت، هذه قراءة العترة. أنا ذهبت مع قراءة المصحف وتحدثت في مضمون الآية بحسب قراءة المصحف، قراءة العترة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه قراءة العترة. وهذه القراءة بالمناسبة مثبتة في معجم القراءات القرآنية، إعداد الدكتور أحمد مختار عمر، الدكتور عبد العال سالم مكرم، وهذا هو المجلد الخامس من طبعة عالم الكتب، هذه الطبعة الثالثة 1997 ميلادي، وهذا المعجم مؤيد من قبل الأزهر. إذا ما ذهبتم إلى الجزء الأول، في مقدمات الجزء الأول هناك الكتاب الرسمي الصادر من الأزهر في توثيقه واعتماده. من جملة القراءات التي ذكرت بخصوص سورة التكوير الموؤودة، من جملة القراءات المودة، وهي قراءة أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق وابن عباس، قراءة عبد الله بن عباس. وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، العنوان الأول للمودة فاطمة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. العنوان الأول للقربى ولتفعيل المودة التي هي أجر الرسالة في فناء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه قراءة العترة الطاهرة، قراءة الباقر والصادق. وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، لقد قتلوا المودة كلها حين قتلوا فاطمة وحين قتلوا محسنها. القرآن واضح واضح وصريح، لكن القوم عبثوا فيه، عبثوا فيه. هذه الأمة مسخرة ومضحكة. حقائق القرآن واضحة بين أيدينا. بنفس هذا المنطق، إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية 30 بعد البسملة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إنها دماء الحسين، في الروايات عندنا هذا. ولكن حتى لو لم ترد الروايات، فليس من المعقول أن الملائكة يعترضون على دماء عموم البشر ولا يعترضون على دماء محمد وآل محمد. لا بد من أولوية هنا. الملائكة اعترضوا لأنهم علموا بأن دم الحسين سيسفك، بأن دماء محمد وآل محمد ستسفك. إنما أتحدث عن الحسين لأن رسول الله هو الذي أمرنا أن نجعل حديثنا عن ظلامة محمد وآل محمد مركزة في الحسين. النبي هو الذي أمرنا. هذه ما هي قضية نحن نقترحها، نبينا الأعظم هو الذي أمرنا أن نجعل الحسين عنوانا لدماء محمد وآل محمد، وأن نجعل الحسين عنوانا لظلامة محمد وآل محمد. من هنا يأتي التركيز في كلامي، وهذا هو الواضح في أحاديثهم ورواياتهم وزياراتهم وكلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس من المنطق بمكان وليس من الحكمة أبدا أن الملائكة تعترض على سفك دماء عموم البشر، ودماء البشر عزيزة، لكن الأولوية أين؟ دم الحسين هو دم الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، الله سبحانه وتعالى جعله دمه. فإن الاعتراض هنا لأجل الحسين صلوات الله عليه، لكن الله سبحانه وتعالى حينما بين لهم من أن البرنامج سيكون بهذه الصورة، ومن أن دم الحسين سيقودنا إلى الرجعة الكبرى، ومن أن الرجعة الكبرى ستقودنا إلى الدولة المحمدية العظمى التي ستستمر 50,000 سنة، هنا يتحقق برنامج الخلافة الإلهية بشكله الكامل. طلائع هذا البرنامج تتحقق في مرحلة الظهور المهدوي، ثم تتعالى، وإن إمام زماننا ليعود في الرجعة الكبرى وله حكم في الرجعة الكبرى. موضوع الرجعة الكبرى موضوع مفصل ومعقد. أتمنى أن أجد فرصة كي أفتح بانوراما خاصة بالرجعة الكبرى. أعود إلى الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إنها دماء الحسين، دماء محمد وآل محمد بالدرجة الأولى، وبعد ذلك دماء الأنبياء، دماء الأوصياء، دماء الأولياء. الملائكة اعترضوا على هذه الدماء وليس على عموم الدماء، مع أن عموم الدماء عزيزة عند الله، لكن الأولوية تبقى هي الأولوية. هذا المنطق هو نفسه الذي وفقا له فهمنا ما جاء في سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لا بد من أولوية هنا في السؤال يوم القيامة، سيكون السؤال عن أقدس دم. ولذا في الروايات عندنا من أن الموءودة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الموءودة تعني النفس الموءودة، النفس المقتولة، النفس المذبوحة. أعتقد بعد هذه الجولة بين آيات الكتاب الكريم صار واضحا أن أجواء النبيين عموما، وأن أجواء محمد وآل محمد، موضوع القتل يكون قريبا منها، وأعتقد أن المضامين واضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا بدر يا سبوح يا قدوس سبحانك يا
يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا الله،
الآيات واضحة وواضحة جدا، ووفقا لقاعدة المعلومات فإن مضمون الخبر يأتي منسجما مع كل الحقائق التي تحدث عنها القرآن. إنني أحدثكم عن الإمكان العقائدي أن نقبل الخبر بدرجة الممكن. الخبر واضح في مضمونه، هناك عملية قتل لقائم آل محمد صلوات الله عليه، هذا المضمون ينسجم مع قاعدة المعلومات القرآنية. أما الأحاديث أحاديث رسول الله وآل رسول الله صلوات الله عليهم، ماذا تقول الأحاديث؟ كامل الزيارات لابن قولوي القمي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الباب 22 في الصفحة 68، الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول الحسين يقول له يا أبا لما تبكي، فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي، قال يا أبا وأقتل، قال إي والله وأبوك وأخوك وأنت تقتلون جميعا. الكلام ليس خاصا بأمير المؤمنين والحسن والحسين، لكن المجلس كان يناسبه أن يكون الكلام عن أمير المؤمنين وعن الحسنين. قال يا أبا فمصارعنا شتى، كل واحد منا يقتل في مكان فمصارعنا شتى، قال نعم يا بني، قال فمن يزورنا من أمتك؟ قال لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. الكلام واضح، هذه أجواء محمد وآل محمد. يسخر الساخرون من خبر مقتل إمام زماننا، تلك مشكلته، الحقائق لا تغيرها السخرية بها.
يشكك المشككون تلك مشكلتهم. الحقائق لا يغيرها شك المشككين، يقولون ما يقولون تلك مشكلتهم. وحتى الذين يقولون من أن دولة العدل قد قامت فكيف يقتل الإمام وما علاقة هذا بهذا؟ الإمام هو عادل، برنامجه عادل، عدله يدخل إلى جوف بيوتهم مثلما يدخل الحر والقر، كل شيء من جهة الإمام كامل، لكن من جهة الناس ماذا؟ الظلم موجود والحسد موجود. صحيح أن دائرة الظلم تكون ضيقة جدا، وأن دائرة الحسد تكون ضيقة جدا، لكن الظلم لن ينتهي بالكامل. النفوس البشرية هي والطباع الإنسانية هي. مثلما مر علينا بخصوص تحريم عمر للمتعة من أنه لولا ما فعله ما زنى إلا شقي وشقية. مساحة الخير تكون موجودة وتضيق مساحة الشر، لكن الشر يبقى حتى لو كان في دائرة ضيقة جدا. هذه الرواية تعكس لنا الأجواء التي صنعتها هذه الأمة الملعونة وماذا فعلت مع العترة الطاهرة. الباقر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول الحسين يقول: يا أبا لما تبكي؟ فيقول: يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. وهل بقي موضع في جسد الحسين إلا وقد خذمته السيوف؟ كانت جراحه فوق الجراح، كانت جراحه بجنب الجراح، كانت جراحه في بطن الجراح. يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي، قال: يا أبا وأقتل؟ قال: إي والله، وأبوك وأخوك وأنت. قال: يا أبا فمصارعنا شتى، وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، هي غير الزيارة الجامعة الكبيرة. وشملكم عباديد، هي هذه المصارع الشتى، العباديد المصارع الشتى لهم. وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد. قال: يا أبا فمصارعنا شتى. قال: نعم يا بني. إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. ومن الباب الثاني والعشرون إلى الباب الثامن والمئة من المصدر نفسه، في الصفحة 47 بعد 300، إنه الحديث 11، حديث طويل سأقرأ منه موطن الحاجة بسنده، بسند ابن قولوي عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء قيل له إن الله تبارك وتعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك، إلى أن يقول الحديث وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل. أما أخوك علي فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحد والظلم، وكل هذا واجهه أمير المؤمنين. أما أخوك علي فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحد والظلم، وآخر ذلك القتل، قتلوه في المحراب. فقال يا رب، النبي يقول يا رب قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبر، وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب، وتطرح ما في بطنها من الضرب، إنها الزهراء فاطمة، وتموت من ذلك الضرب، قتلوها تعذيبا. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قبلت يا رب وسلمت ومنك التوفيق والصبر. ويكون لها من أخيك ابنان، يقتل أحدهما غدرا ويسلب ويطعن، تفعل به ذلك أمتك. إنه إمامنا الحسن المجتبى، قلت يا رب قبلت وسلمت، إنا لله وإنا إليه راجعون، ومنك التوفيق للصبر. وأما ابنها الآخر فتدعوه أمتك للجهاد، ثم يقتلونه صبرا، ويقتلون ولده ومن معه من أهل بيته، ثم يسلبون حرمه. الرواية طويلة. هذا هو الذي جرى على محمد وآل محمد. فهل نستغرب أن يجري على إمام زماننا؟ هؤلاء هم الناس، والظلم هو الظلم، والجريمة هي الجريمة، والمظلوم هو المظلوم. وماذا بعد؟ أقرأ عليكم من كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر من كتبنا القديمة المعروفة لعلي بن محمد الخزاز القمي من أعلام القرن الرابع الهجري، من الكتب المهمة جدا كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر. هذه الطبعة الطبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار. إنها الطبعة الأولى 1430 هجري قمري قم المقدسة. في الصفحة 55 بعد 200 إنه الحديث 98، حديث طويل بسنده عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف. إمامنا الحسن هكذا يقول: ولقد حدثني حبيبي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الكلام قاله إمامنا الحسن في خطبة خطبها في الكوفة على المنبر بعد مقتل أمير المؤمنين. ولقد حدثني حبيبي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأمر يملكه 12 إماما. المراد من الأمر هو أمر الدين وأمر الشرع وأمر العقيدة وأمر الناس، أن الأمر يملكه 12 إماما من أهل بيته وصفوته، ما منا إلا مقتول أو مسموم. فإن الكلام ينطبق على الأئمة أجمعهم. هذا حديث إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد حدثني حبيبي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأمر يملكه 12 إماما من أهل بيته وصفوته، ما منا إلا مقتول أو مسموم. وحديث آخر، هذا الحديث من طريق شيعي، وهناك حديث أيضا بالمضمون نفسه من طريق ما هو بشيعي، من طريق مخالف. الحديث في الصفحة 30 بعد 300، إنه الحديث 32 بعد 100 عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه: والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله. هذا الكلام قاله إمامنا الحسن السبت، وبين يديه طست يقذف فيه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه الله. والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله في تلك الساعة الحرجة، أن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة. اشتباه واضح، وكالحديث السابق من أهل بيته وصفوته. هذه الإضافة جاءت من الرواة، لأن الأئمة من ولد علي وفاطمة 11، ما هم باثني عشر مع أمير المؤمنين يكون العدد اثني عشر. والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما ما منا إلا مسموم أو مقتول. الكلام هو هو. تلاحظون أن مضامين الأحاديث تأتي منسجمة مع مضامين القرآن، هذا هو منهج العترة الطاهرة، وهكذا تحقق النصوص، وهكذا نكتشف الحقائق. الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، لا يشتبه عليكم الأمر، هذه زيارة أخرى، إنها غير الزيارة الجامعة الكبيرة. ماذا نقرأ فيها؟ يا موالي، ونحن نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليه، نحن نتحدث هنا عن عترة رسول الله التي جازت الأمة فيها رسول الله خير جزاء. ألا لعنة الله على هذه الأمة الغادرة الخائنة. يا موالي، فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم. هذا هو الذي جرى على محمد وأهل محمد، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم، وأنتم بين صريع في المحراب، يا أمير المؤمنين، وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته، وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام حينما خرجت عائشة على بغلتها مع أعوانها من الأمويين، وأطلقت السهام على جنازة إمامنا الحسن. الحكاية المفصلة في مضانها ومواطنها. وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته، وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام، وقتيل بالعراء، يا حسين، وقتيل بالعراء، وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه، ومكبل في السجن يا باب الحوائج. أئمتنا كبلوا في السجون، إمامنا السجاد سجنه الأمويون في الكوفة وكبلوه بالأغلال، لكن الزيارة تشير إلى موسى بن جعفر. ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه، ومسموم سمموهم، ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه. إمامنا الحسن ومن قبله رسول الله سممته المرأتان، هكذا تحدثنا أحاديث العترة الطاهرة، قطعا بالاتفاق مع أبويهما، ومسموما. إمامنا السجاد، إمامنا الباقر، إمامنا الصادق، إمامنا الكاظم، أئمتنا جميعا إلى إمامنا الحسن العسكري سمموهم جميعا. ومرت علينا الروايات إنه عهد من رسول الله، ما منا إلا مقتول أو مسموم. ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه، وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد، فرقوكم قتلوكم، وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد، فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم، والمصائب إلا التي عمتكم، والفجائع إلا التي خصتكم، والقوارع إلا التي طرقتكم، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم، ورحمة الله وبركاته. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجمد الأجمدين، سبحانك يا الغافر. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السنا، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا أنت،
أعتقد أن المضامين واضحة ما بين آيات الكتاب الكريم وبين أحاديثهم، إنها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا بها إمامنا الحسن المجتبى، إمامنا الباقر، إمامنا الصادق. المضمون الذي جاء في الخبر عن هذه المرأة التميمية يكون مقبولا، يكون ممكنا، يكون صادقا في دائرة الإمكان العقائدي. فهذا هو القرآن، وهذه أحاديث محمد وآل محمد، إنها واضحة صريحة بغض النظر عن هذا الخبر. ما منهم، ما منا إلا مقتول أو مسموم، وهذا عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله. بخصوص إمام زماننا صلوات الله عليه، هذا العهد المعهود من رسول الله، ما منا إلا مقتول أو مسموم، ينطبق عليه، ينطبق عليه. وخبر هذه المرأة يأتي في هذا السياق. إمامنا الحجة القائم محاولات عديدة لقتله منذ أيام ولادته الأولى، وهذا الأمر تركز بنحو شديد بعد قتلهم، بعد قتل العباسيين لإمامنا الحسن العسكري، بعد أن سمموه، بعد أن قتلوا الإمام الحسن العسكري بذلوا قصارى جهدهم في أن يتمكنوا من قتل صاحب الزمان، وهم كانوا يبحثون عنه قبل ولادته، قبل ولادته، لأنهم يعلمون أن صاحب الزمان سيكون من نسل إمامنا الحسن العسكري. كانوا يعلمون، العباسيون كانوا على علم، وكانت الصورة واضحة عندهم من أن قائم آل محمد سيكون من إمامنا الحسن العسكري، ولذا كانت واقعة زواج إمامنا الحسن العسكري معقدة، لم تكن سهلة، لأجل أن يخدع العباسيون وأن يبحثوا في جهة أخرى. هذا موضوع خارج عن بحثنا. محاولات عديدة جرت لقتل إمام زماننا، وكانوا يبحثون عنه قبل ولادته، وهذه المحاولات تكررت بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. أخذوا يبحثون ويبحثون ويبحثون إلى أن يئسوا، علموا أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى مرادهم. حينما يئسوا من ذلك تركوا الأمر، ولكنهم حاولوا وحاولوا كثيرا، ولفترة طويلة بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري. إمامنا الصادق حدثنا عن هذا في أيام حياته صلوات الله عليه. إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 32 من الجزء الثاني. إنه الحديث 51، حديث طويل بسنده عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه. الحديث طويل إلى أن نصل إلى موطن الحاجة في الصفحة 35. إمامنا الصادق يقارن بينما جرى في مصر عند الفراعنة وهم يبحثون عن موسى كي يقتلوه، لأن فرعون علم من أن إسرائيليا سيولد ستكون نهايته على يده، الحكاية المعروفة، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله، طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم. ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الكلام واضح وصريح، كل الذي جرى على العترة الطاهرة في هذا السياق. الجميع يطلبون رأس إمام زماننا، وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله، طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم. ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هذه هي ثقافة العترة الطاهرة. إنني عرضت بين أيديكم نماذج من الأحاديث، وإلا فهي كثيرة 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 جدا، الوقت لا يكفي لعرضها. هذه أمثلة ونماذج من أحاديثهم وكلماتهم وزياراتهم الشريفة. أعتقد أنني وضعت بين أيديكم من المعطيات ما يكفيني ويكفيكم في أن نحكم على هذا الخبر بمجمله إنه ممكن ويمكن أن يكون صحيحا. بل إذا ربطنا الخبر بالعهد المعهود من رسول الله من أنه ما منهم إلا وهو مقتول أو مسموم، فإن الخبر سيكون صحيحا بالإجمال. بالإجمال الطريقة التي سيقتل بها الإمام صلوات الله عليه هي هذه، طريقة أخرى هذا أمر نحن لا نعلمه، لكن الخبر يقبل بالإجمال ويصدق بالإجمال. ومع ذلك فإن بإمكاني وبإمكانكم أن نضعه في دائرة الإمكان العقائدي. الإمام يقتل بالسم، بالسيف، بوسيلة أخرى، ما منا إلا مقتول أو مسموم. خلاصة القول، خبر المرأة التميمية نحن نقبله ونضعه في دائرة الإمكان العقائدي. المعنى الإجمالي للخبر يأتي منسجما مع المذاق القرآني، ويأتي منسجما مع مذاق ثقافة العترة الطاهرة. وقد عرضت البيانات والمعطيات بين أيديكم. وقت الحلقة انتهى والموضوع لم ينتهي، سنكمل حديثنا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، حيث نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت